بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد أن يقرأ فليقرأ. ما كيفية التصرية؟ نعم، سواء حبسه مثلا بأن يربط أخلافها أو أن يعمل يعني ما يغطي على أخلافها حتى يصل الرضا عليها، أو أن يبعد عنها ما يعني ما يرضعها ولا تعلم، حبس شامل. ومنهم من يفسر بحبس أخلاف الناقة والشاة، تترك من الحلب، تحبس وتترك من الحلب. نعم، هل في فرق بين المحفلة والمصرة؟ التصرية التحريم فيها فيه خلاف، التصرية للبيع لا خلاف، هذا هو اتفقوا ويقول الإجماع أيضا كل مجمعون أن التصرية حرام. التصرية للبيع لا خلاف لأنها تتضمن الخداع والغش، وذلك من الظلم أيضا والتغرير بالشخص، وهكذا. وهذا منقول في أكثر من موضع الإجماع في ذلك، لكن الذي أنت تعنيه كيف هي تحبس اللبن للولد؟
يعني إذا كان ولد ربيع يجمعون له الحليب لكي يستطيع أن
تقصد أنه ولده ولا ولدها؟
ولده ولدها،
يعني بحيث أنه يريد أن يسريه حتى يكسر لبنها فيحتلبه لولده الذي يعني يشرب اللبن حتى يسعه ذلك، يكون فيه شيء من الكثرة لا يكفيه. وأيضا إن كان قليل لبن إلا فما علم أنه كان يحبسون الحليب من أجل أن يرضع ولدها، لأن ولدها يشرب الأول فالأول فيستفيده، هذا شيء. الثاني إن كان يعلم أنه العيد أنه سيأتيه ضيفه وما عنده قراءة، ما عنده كذلك العناية به، عنده هذا المحلوب سواء كانت ناقة أو كانت بقرة أو كانت معزة أو كانت يعني من الضأن، فإذا جاء احتلب حلبها وأعطاه يشرب وربما جعل منها على الخبز وفت بها الخبز وصار يعني ضيافة طيبة. بينما لو كان جاء وهي غير مصرة غير محفلة قد لا يكفي الشيء القليل فيها، فلهذا المعنى لا مانع من أن يحفلها. هل هناك خلاف في هذه الصورة؟ نعم يا يعني الآن ليس للغرض، انتقل الشأن أنه ليس لغرض ولا لغش لمشتري، لكن بقي الضرر يعود على المحفلة على ذلك الحيوان. فإن كان الضرر يسيرا فلا بأس، وإن كان شديدا الضرر شديدا بحيث أنها يترك فيها اللبن حتى تتضرر، فقد جاء الأمر بالإحسان إلى الحيوان في عديد من الأدلة، اتقوا الله في هذه البهائم كلوها صالحة واركبوها صالحة، وما كان من هذه الأدلة. بقي التحريم هنا ليس في الشدة كالتحريم في الغرر، يعني لا نقول هو باق على الأصل، بل إن التحريم هناك أشد لما يتضمنه من محاذير كثيرة كثيرة، وتلك المحاذير الغرر والظلم والغش والخداع وأيضا الإساءة للحيوان، حتى هذا مضمن لها. فإذا زال الغرر والخداع والغش ما كان من ذلك، بقي نوع واحد من أسباب التحريم على القول بتحريمه، وهو الإساءة للحيوان إذا اشتد الحال عليها، لأنه معلوم في الإنسان ذلك، بل حتى في الحيوان معلوم أن المرأة إذا لم يرضع ولدها أو مات عنها ولدها أنها تتألم من وجود من كثر من شدة اللبن في ضرعها. فعلى القول بتحريمه على أنه الجمهور أن لا تحريم، لكن هناك من يقول من الشافعية وهم قلة من أهل العلم، القلة العدد يسير، أن التحريم يبقى حراما على لكن لا على الأصل، الأصل التحريم فيه شديد، وإنما الحرمة فيه لمعنى الإضرار بالحيوان، ولا يجوز الإضرار بالحيوان، وديننا دين العدل، وهكذا دين السماحة والرفق، وما كان من هذا المعاني، ولا سيما الرحمة، الرحمة بالحيوان ومن هذا. جاءت رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسرية الإبل والغنم، ما ذكر البقرة، هذه الرواية عامة تبينها، فتلك محمولة على أنها على هذا. هذه أشمل. علمنا مما مضى من قوله فهو بالخيار، إن شاء أن يمسكها وإن شاء يردها، أن بيع التسرية نافذ أم ليس بنافذ؟ نعم، بمعنى أن البيع نافذ خلاص، بقي لها الخيار فقط، وإلا فقد تم حصل التفرق، فهو من الأدلة الواضحة على نفاذ البيع. نقل في هذا الإجماع، نقله العراقي في طرح التثريب، قال وفيه أن البيع أن بيع المصرى صحيح لقوله إن رضيها أمسكها، وهو مجمع عليه، وأنه يثبت للمشتري الخيار إذا علم التسرية، وبه قال الجمهور. فإذا هاتان مسألتان، المسألة الأولى فيها إجماع أن البيع صحيح، أن البيع صحيح لقوله إن شاء وإن شاء. المسألة الثانية أنه يثبت للمشتري الخيار إذا علم التسرية، وهذا قول الجمهور وليس إجماع، قول الجمهور وخالف في ذلك الحنفية، وقالوا لا يردها، ما يصلح الرد بمثل هذا، إنما يرد بالعيب، وهذا ليس بعيب، وإذا حلبها يعود يرجع بنقصان العيب. يلي هذه المسألة، ما إذا اشتراها وظن أنها غير مصراة، فظهر له قبل حلبها أنها مصراة بدون أن يحلبها، أيضا له الخيار ولو لم يحلب. ولو ظهرت التسرية بغير الحلف فالخيار ثابت لظاهر الحديث، فهو بالخيار، ولكون التسرية غرر، فمتى ظهرت ظهر هذا الغرر سواء قبل الحلب أو بعد الحلب ثبت الخيار، هذا هو الصواب في المسألة، دفعا لضرر الغرر. لكن هذا الخيار على حالين، فإن كان بعد الحلب أعادها ومعها ما معادلة أو قيمة ذلك المحلوب صاعان من تمر، البديل، بديل المحلوب ما هو؟ صاعان من تمر، وإن لم يكن حلبها ظهر له أنها مصرة فردها بغير حلب، فإن هذا قد نقل فيه ابن قدامة الإجماع، نقلا أيضا عن ابن عبد البر أنه ليس عليه عوض في ذلك، قال رحمه الله وإذا علم بالتسرية قبل حلبها مثل أن أقر البائع قل نعم أنا سريتها، أو شهد به من تقبل شهادته من لهم خبرة بالتسرية مصرة وعدم مصرة، أو من له اطلاع على أنها مصرة فله ردها ولا شيء معها، لأن التمر إنما وجب بدلا للبن المحتلب، لحديث من اشترى غنما مصرة فاحتلبها فإن رضي أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها، بهذا النص كأنه جعل هذا الصاع بديلا عن الحلبة عوضا عنها صاع من تمر. قال ابن عبد البر هذا ما لا خلاف فيه. طيب لماذا حددوا الساعة صاع من التمر؟ سيأتي على أنه أيضا جاءت روايات بلفظ يعني بلفظ الطعام هو أعم من التمر. أما الحديث الذي عندنا ففيه صاع من التمر وفيه رد على إخراجه من غير التمر لا سمراء. الرواية في مسلم يعني لا غير التمر، كأنه يقول فيها صاع من التمر وليس غير التمر لا سمراء أي من الحنطة. قوله وإن شاء أن يردها ردها وصاع من تمر، قال البخاري وقال بعضهم صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر، يعني وقال بعضهم صاعا من شعير أو صاعا من طعام والتمر أكثر. وماذا وابن البخاري يعني بكلمة أكثر أي أرجح، وحديث عثمان أكثر. في تغطية الفخذين ذكر طرق حديث جرهد أشار إليها وقال جرهد الفخذ عورة، وحديث جرهد أحوط، وحديث أكثر، وحديث عثمان أو قال أكثر أي أرجح وأصح وهو حديث واحد. فيعني بأن حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم غطى فخذه حين دخل النبي كانت فخذه مكشوفة فلما دخل غطاها، ودل على أنها ما هي عورة مغلظة. شاهدنا من الحديث أنه يطلق أكثر على الأرجح. قال الحافظ قوله أكثر أي أن الروايات الناصة على التمر أكثر عددا، وأرجح رواية أيضا من الروايات التي تنص عليه أي على بدله بذكر الطعام. وبهذه الروايات الكثيرة أخذ جمهور العلماء قالوا يردها صاعا من تمر ولا يجزي غيره من الطعام. قال ابن الملكن الحديث يقتضي تعيين المردود أي التمر في الثمن، فمنهم من ذهب إلى ذلك وهو الصواب للنص عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام وصاعا من تمر لا سمراء وهي البر. وهم فسر عندنا في الحديث نفسه قال راوي الحديث قال وهو البر. رواه مسلم قلت هي رواية للجارود كما ترى. قال ومنهم من عداه إلى غالب قوت البلد الطعام أو الأرز، يعني إن كان طعامهم الأرز إن كان كذلك الذرة إن كان غالب قوت البلد يخرج منه بديلا عن تلك الحلبة صاعا من غالب قوت البلد، أساهم يكون من المكرونة مثلا بدل الحليب الذي احتلبه غالب قوت البلد. والحديث رد عليهم خصوصا إن كانت السمراء إن كانت السمراء غالب قوت أهل المدينة. قلت فعلم بذلك رجحان قول الجمهور، وألفاظ بعض الأحاديث المرجوحة عند أحمد بسند صحيح لكن غيره أرجح منهم عن رجل من الصحابة تقدم تخريج الحديث بلفظ وإن ردها معها صاعا من طعام. هذا على حالين، إما أنه مرجوح وما في الصحيحين وغيرها بلفظ التمر يعني أرجح منه، وإما أن يقال إنه لفظ عام خص بلفظ التمر ودخل يعني كان من مقاصد الطعام هو تعيين التمر وصاعا من طعام لفظ عام فجاء ما يبينه ويخصصه ويدل على أن هذا الطعام مقصود به ماذا؟ التمر لا السمراء ولا الأرز ولا كذلك أيضا الشعير ولا غير ذلك. قال الحافظ إذا وقع الاحتمال في هذه الروايات لن يصح الاستدلال بشيء منها، فيرجع إلى الروايات التي وقع الاحتمال في ثبوتها ضد بعضها، ووقع الاحتمال في تأويلها ومعناها لم يختلف فيها، وهي التمر فهي الراجحة كما أشار إليه البخاري. ثم جاء إلى حديث نص على أنه يعيدها ويعيد فيها أيضا إضافة إلى ما مضى القمح، قال ما أخرجه أبو داود بن عمر بله، وإن ردها ردها مثل بمثل أو مثل إلى بنيها قمحا، إسناده ضعف في إسناده جميع بن عمير، وقد عرفتم حاله مما مضى. ما حاله؟ قالوا فيه مطروق، بل قد كذبه ابن نمير فزل. في حالة ما يصح أن يعيدها، وأي شيء سواء اتفقوا على نقود رضية هذه أي بقليل أو كثير، قل يا أخي ما عندي تمر، كم تريد مني نقدا يعني بمقدار ما ترى، نتشاور على قيمة الصاع. قال قيمة الصاع تمر كيت وكيت من النقود، أو ما عندي أيضا هذا، عندي دخن، عندي كذلك أيضا شعير، إيش رأيك أعيد لك منك؟ قال لا بس ما عندي مانع. هنا قد تنازل عما هو له إلى شيء تطاوع عليه البائع والمشتري، فلا محظور، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فهو قد تنازل عما هو له الأعلى ورضي بما هو الأدنى وهو الصلح، أو التراضي بين البائع والمشتري بما يرده حتى لو تسامح له. لو قال ما حلبته هنيئا لك، رد لي الحيوان حق، يكفي يعني. هذا يصلح؟ يصلح، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أن تصدقوا خير لكم. فكذلك إذا رضي بما هو أدنى من التمر صح، لحديث لبطيبة من نفسه. من هذا الحديث أنه إذا علم التصرية واختار الرد بعد أن حلبها ورد معها صاعا من تمر، أن هذا لا فرق بين الغنم والإبل وغيرها. قد يقول قائل سبحان الله، هذا من أقوى الأدلة أن الدين ليس بالرأي، كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدم أحق بالمسح من علاه، ولقد رأيت رسول الله يمسح على قدمه، لأن باطن القدم هو الذي يباشر المشي ربما ويعلق به شيء من الترب ويعلق به بعض الأشياء، أما الأعلى فأبعد عن ذلك. الناقة ربما تحلب أضعاف ما تحلبه المعزان، وكذا البقرة، ومع ذلك لا فرق بين بقرة ولا شاة ولا ناقة، من حلبها ردها وصاعا من تمر. طيب قد يقول الإبل يتفاوت في حلبه والشياه والبقرة، فمنها ما تحلب مثلا القعب، ومنها ما تحلب أكثر، ومنها ما تحلب أدنى، هبها أنها بقرة جاموس ممكن تحلب سطل، بعض البقر الجاموس حلوب، طيب وبعض الإبل حلوب، يرد معها صاعا فقط، قد يكون حلبها أضعاف قيمة الصاع مع غلى الحليب، وأيضا هذا هو. وسيأتي أن هذا من الشبه التي رد الحنفية ومن قال بقولهم هذا الحديث بها، لا فرق بين قليله وكثيره ولا بين الإبل والبقر والغنم، ولا بين أيضا أن يكون التمر قوت البلد أو غير قوت البلد، ولا اشتراط على أن يكون التمر برنيا أو يكون عجوة أو يكون من أجود أو من أردى، صاعا من تمر أطلق الحديث. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والليث وابن أبي ليلى وأبي يوسف من الحنفية، خالف في هذا أبا حنيفة وأبي ثور وفقهاء المحدثين والجمهور، كذا في طرح التهريب سرد هؤلاء جميعا. قال وقال بعض أصحابنا الشافعية يرد صاعا من قوت البلد ولا يختص بالتمر، والتنصيص على التمر إنما هو لكونه كان في ذلك الوقت غالب قوت أهل المدينة، بل قد رد أن من قوتهم أيضا الحنطة. وقال بعض أصحابنا لا يتقيد ذلك بصاع، بل يتقدر الواجب بقدر اللبن، وهذا أبعد أن يقول يكون مخالفة للحديث أن يقول هذا يتقدر، فإن كانت حلبتها كثيرة ممكن أن يقال صاع وربع بمقدارها، وإن كانت قليلة ممكن أن يقال نصف صاع، هذا خلاف ظاهر الحديث. وما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما للفصل بين النزاع كما يأتي أنه حددها بشيء، لو لم يحدد ذلك لكان سبب الاختلاف، لما لأن ما في ضروع الأنعام لا يميز ولا يقدر، فهي قد تحلب اليوم حلبة وتحلب غدا دونها، فلا يستطيع أن يحددها على مر الشهر أنها تحلب مثلا يعني مقدار صاع أو ربع صاع أو مد مثلا أو نحو ذلك، ما يستطيع. فلهذا حددها الشرع بما يسد ذريعة الخلاف والخصام بين الناس. وقيدوا هذا بما إذا حلبها بما إذا طيب المسألة تليها أيضا، إذا حلبها يقولون ورد الشاه لبنها، هذه الشاه أنت كنت أظن أنها غير مصرة فظهر أنها مصرة، ثم إنها بعد يعني هذه حلبتها، ثم الحلبة الثانية نقصت، فإذا هذا حليبها لا يزال لم يتغير. فهل يقبل منه ذلك؟ هذا ذكروا أنه لا يلزم القبول لنص الحديث وصاع من طهر، ولا يلزم أن يقول هات لي لبني وهات لي شاربي، لأمور منها أن اللبن وظن التغير، وأيضا أنه تصرف في شيء ليس له، هذا أيضا فيه نظر، وأيضا أنه مع أنه مظن التغير أيضا مظنة النقصان في حال الحلب ولم يبقه فيها، ولأن الحديث نص على خلاف هذا الرجوع. صاع من تمر حلبها سواء شرب اللبن أو أخذه انتفع به أو رد الشاه ولبنها، فليس واجبا عليه أن يقبل اللبن، إنما يقبل ما نص عليه الحديث. وإن تطاوعا وقبل اللبن أو ردها بغير لبن أو بالقيمة أو بشيء من ذلك لا محظور كما تذكرنا. قال صاحب طرح التثريب فائدة، إن علم التصرية واختار الرد بعد أن حلبها فتراضى، أي كلاهما تراضيا بغير التمر من قوت غيره أو على رد اللبن المحلوب عند بقائه إن لم يتغير جاز. سبق مما تذكرنا أن الرواية الثانية في الحديث عند ابن الجارود يعني ماذا تقيد أو تثبت الرواية الأولى من بابها، لكن فيها مزيد فقه، وهي قوله ثلاثة أيام، فقيدها بثلاثة أيام قيد ما أطلق في الرواية التي مضت، وكذا قال أنا جماعة من أهل العلم بتقييدها كالملقب بتقي الدين بن دقيق العيد في شرح في الإحكام، وهكذا صحح هذا القول ابن ماذا العراقي صاحب طرح التثريب. وقال القرطبي جواز خيار الشرط لا يختلف فيه، يعني بعتك هذا واشتريت منك هذا ولي الخيار كذا وكذا، قال قبلته، هذا لا يختلف فيه، وإنما اختلف في مقداره. فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن أجل الخيار ثلاثة أيام في كل شيء، تمسكا بهذا الحديث الذي عندنا ثلاثة أيام، وبالحديث وبقوله للرجل الذي شكى إليه أنه يخدع في البيوع
قال له إذا بايعت فقل لا خلابة.
كان في لسانه شيء فكان يقول لا خيابة
لا خلابة. قال أنت على كل ما تباع أنت على كل ما تبتاعه بالخيار 3 أيام. هذه الزيادة في المنتقى لابن الجارود وهي ثابتة لرقم 567. أما الذي في الصحيح في البخاري ما رأيتها هذه الزيادة أنت على الخيار 3 أيام، لكنها عند المنتقى في المنتقى لابن الجارود سيأتي أيضا مع تخريجه. قال ابن هبيرة في إجماع الأربعة الأئمة الأربعة واختلافهم، قال أبو حنيفة وأحمد هو أي الرد على التراخي، قال مالك والشافعي هو على الفور أي ما قيدوه ثلاثة. قلت القول بأنه على التراخي، والتراخي مقيد بثلاثة أيام إلا لعذر أخره عن ذلك، هو الصواب الذي ورد به قيد الحديث الثاني من أحاديث الباب. وعلى تحديد الخيار بثلاثة أيام الأكثرون جمهور العلماء، ويبدأ توقيت الثلاثة الأيام من متى؟ قالوا من حين تفرق المتبايعين وتمام البيع، إنه يتم البيع بالتفرق ما لم يتفرقا، بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ومن أهل العلم من يقول من حين التصرية، لكن الأول أرجح وأوضح. قال الحافظ قوله إن شاء ردها ظاهره اشتراط الفور، لكن الرواية التي فيها أن له الخيار ثلاثة مقدمة على هذا الإطلاق، على هذا الإطلاق انتهى. هذه بعض التعليقات على هذا الحديث الغزير الفائدة الكثير العلوم. ومع هذا فهذا الحديث مما رده بعض الفقهاء، ردوا العمل به مع صحته كما سيأتي، وعنونا على ذلك الرد على من رد العمل بهذا الحديث. وقبل ذلك نذكر إثبات الرد أنهم أن بعضهم رد. قال الحافظ في الفتح تحت حديث 2148، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصي عدده، من لا يحصى عدده، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا. وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية. الإثبات الثاني، قال القرطبي في المفهم واختلف في الأخذ بحديث المصرى، فأخذ به الشافعي وأبو ثور وأبو يوسف ومالك في المشهور عنه، هناك قول عنه أنه يوافق أبا حنيفة كما يأتي نقل القرطبي له، وابن أبي ليلى في إحدى الروايتين عنه، ورواية أخرى توافق قول الجمهور. وفقهاء أصحاب الحديث ولم يأخذ به أبو حنيفة ولا الكوفيون ولا مالك، ولا مالك في ماذا؟ في رواية فقط عنهم، ولا ابن أبي ليلى في الرواية الأخرى عنهما. وأبان القرطبي أنهم برروا ردهم لهذا الحديث بعدة أسباب، وإليكم هي. قال أحدها أن هذا الحديث يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وهو حديث ثابت عن عائشة وجاء عن ابن عباس، الحديث ثابت. قال ووجهها أن مشتري المصرة ضامن لها، يعني لو تلفت تلفت في بنصيب من؟ الشاهد إذا اشتريت تتلف بنصيب من؟ المشتري بعد أن تفرق ضامن لها. لو هلكت عنده واللبن غلة فيكون له مقابل الضمان، الخراج بالضمان، هذا غلة هذا خراج الآن، هذا بمقابل الضمان، هذا هكذا. السبب الثاني أنه معارض لأصول شرعية وقواعد كلية، وبيانها بأوجه. أحد تلك الأوجه أن اللبن مما يضمن بالمثل، والتمر ليس بمثل الله، يعني يضمن بمثله وبما يعادله. ما يقال حلبة هواء، يعني البقرة والشاه والناقة كلها بصاع، فسيكون داخلا ذلك في الزيادة والنقص بين الحليب وبين التمر. ثانيها أنه لما عدل عن المثل إلى غيره فقد نحى به نحو المبايعة، بيع الطعام بالطعام، هذا حليب وهو هذا لبن، الصواب يقال له لبن، يخرجون من بطن شرابه لبنا سائغا للشاربين، لبنا سائغا للشاربين، هذا لبن وذاك تمر، وكلها كلها أطعمة، فإذا هو بيع الطعام بطعام، دخل في الربا، هذا على حد قوله. ثالثها أن الصاع المقابل للبن محدود، واللبن ليس بمحدود، فإنه يختلف بالكثرة والقلة. رابعها أن اللبن غلة يكون للمشتري كسائر المنافع، فإنها لا ترد في الرد بالعيب. ولما كان ذلك فالحديث وإن كان صحيحا فإنه منسوخ بقوله الخراج بالضمان. هذا القول أدى إلى ماذا؟ إلى أن حديث المسراة منسوخ. واختلفوا كثيرا في الناسخ، فمنهم من قال منسوخ بحديث الخراج بالضمان كما ترى، وإما مرجوح بهذه القواعد المخالفة له، ما ضعفوه إلا بعضهم كما سيأتي التجاسر على هذا، على الطعن في رواته، فإنها قواعد كلية قطعية. ولو لم يكن كذلك فالقياس مقدم عند أبي حنيفة، أي على هذا الذي خالف القياس. وكثير من الكوفيين يقول مالك في رواية ترون، إذا قلنا مالك قال في العتبية وفي مختصر بن عبد الحكم، ثم أجاب عنها القرطبي، لكن أجوبة الحافظ أوضح يعني وأتم، فاخترناها، اخترنا أجوبة الحافظ بن حجر في فتح الباري. قال الحافظ في الفتح واعتذر الحنفية اعتذار عن الأخذ بحديث المسراء بأعذار شتى، فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، حديث قد جاء حتى عن ابن مسعود وجاء عن عدد من الصحابة كما يأتي، فهؤلاء قالوا من رواية أبي هريرة لم يكن في الحفظ كابن مسعود وغيره، فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الكلام سيء، لا سيما يتناول أبا هريرة رضي الله عنهم، وهو نظير الطاعنين في حديث أبي هريرة، نظير كلام الطاعنين في حديث أبي هريرة مثل أبي رية وأمثال هؤلاء الذين قد رد عليهم في مجلدات في كتب مستقلة بالذب عن أبي هريرة رضي الله عنهم. ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي، يقدمون القياس على النص، وهو كلام آذى قائله به نفسه وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه. وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك. وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث ابن أبي هريرة، إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة، فلو لا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك. فإذا ما تفرد أبو هريرة بهذا، حتى وإن تفرد فالصحيحان وسائر كتب الأمهات والمعاجم والمسانيد والسنن والأجزاء وغير ذلك مما هو من مصادر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشحون بحديث حافظ الصحابة، كما نص على ذلك الذهبي رحمه الله في موقظة قال: والحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة. سيجيب عنه أيضا. قال: وقال ابن السمعاني في الاستلام: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. هو مسلك الرافضة عياذا بالله. وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، يعني المقدم في كتاب العلم، مذكور في كتاب العلم. قال: كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصف في الأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد إذا غاب أحد ينسو حديث. ثم ذكر ذلك، ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل، فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر فيه كلام، والطبراني من وجه آخر عنه، وأبو يعلى عن أنس، والبيهقي في الخلافيات عن عمرو بن عوف المزني فيها ضعف، وأحمد عن رجل من الصحابة وهو ثابت عنه لكن غيرها أرجح منه. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته، على صحته وثبوته من جهة النقل. واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها انتهى. علمنا أن الحديث ثابت لم يتفرد بها أبو هريرة، وما أجمل ما قاله الحافظ، هو كلام عاد قائله به نفسه، لأن التعرض لأولياء الله ولا سيما للصحابة رضي الله عنهم بمثل هذا لا يجوز. طيب، السبب الثاني أو الشبهة الثانية التي ردوا بها هذا الحديث، قول من قال: هو حديث مضطرب. كيف هو مضطرب؟ قالوا: فيه تارة ذكر تارة فيه القمح، ذكر فيه اللبن، وأخرى اللبن، وأخرى اعتباره بالصاع تارة، وبالمثل أو المثلين تارة، والإناء وبالإناء أخرى. وكل هذه أحاديث مر بنا ضعفها كما عرف علمتم إلا بعض. قال: والجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها كما تقدم، والضعيف لا يعل به الصحيح. انتهينا من القول بأنه مضطرب، ما في اضطراب، تلك أحاديث ضعيفة ولا يضارب بها بين الضعاف والصحة. الاعتراض الثالث قالوا: هو معارض لعموم القرآن، كقول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأجيب بأنه من ضمان المتلفات للعقوبات، والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل. الاعتراض الرابع قال: من قال هو منسوخ، سواء قال منسوخ بحديث الخراج بالضمان أو أيضا اختلفوا فيه. أما حديث الخراج بالضمان فقد أجاب الحافظ بأن وجه الدلالة منه أن اللبن فضله من فضلات الشاه، ولو هلكت لكان من ضمان المشتري، فكذلك فضلاتها تكون له، فكيف يغرم بدلها للبائع. وتعقب بأن حديث المصراء أصح منه باتفاق، فكيف يقدم المرجوح على الراجح؟ حديث المصراء في الصحاح، حديث الضمان خراج بالضمان في خارج الصحة حسن. وإن قلنا صحيح لا يساوي في الصحة ذلك، والصحة مراتب، أعلاها المتفق عليه، ثم من فرد به، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على يعني شرط أحد البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح عند غيرهما. هذه الدرجة السابعة التي يصل إليها، عساه يصل إليها في مراتب الصحة، حديث الخراج بالضمان. وأما حديث المصراه فإنه حديث في أعلى درجات الصحة، متفق عليه. طيب، هذا جواب أول. جواب ثاني: ودعوى كونه بعده لا دليل عليها وعلى التنزل، فالمشتري لم يؤمر بغرامة، غرامة ما حدث في ملكه، بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد، ولم يدخل في العقد، فليس بين الحديثين على هذا تعارض. وأجاب القرطبي أيضا قال: لا معارضة بينهما، لأن لا نسلم أن اللبن خرج، لكنه إن نشأ على ضمان المشتري، واللبن المصراه نشأ على ضمان البائع، فإنه كان موجودا في الضرع حالة التبايع، سلمناه لكن حديث المصرة خاص وحديث الخراج بالضمان عام ولا معارضة بينهما. الجمع بينهما ممكن بأن يبنى العام على الخاص وهو الصحيح على ما مهدناه في أصول الفقه، وحينئذ يبطل قول من زعم أن حديث المصرة منسوخ بحديث الخراج بالضمان. بقي كلام على هذا، على هذه التعليلات التي ردوا بها هذا الحديث العظيم، لا بد من الاطلاع عليها إن شاء الله. نقف عند هذا لأخذ الدرس الآخر لأننا أخذنا البارحة منه.